أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: حب علي حسن لا يضر معه سيئة أو معها سيئة، وبغض علي سيئة لا ينفع معها أو معه حسنة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث التكليف وشرائط حسنه، في حسن التكليف وشرائطه. عندما قال عيد فقط متن الأمس اللي شرحناه لنربطها بالمتن اللاحق، قال الماتن عليه الرحمة، قال: وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدم وإمكان متعلق وثبوت صفة زائدة على حسنة، وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرة عليه وامتناع القبيح عليه وقدرة المكلف على الفعل وعلمه به أو إمكانه وإمكان الآلة. هذا شرحناه فيما تقدم بحمد الله. قال: ومتعلقه أو متعلقه إما علم إما عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عمل. هنا المصنف يتكلم عن متعلق التكليف. متعلق التكليف، عندنا التكليف كالوجوب مثلا، كالحرمة فرضا، لها متعلق كالصلاة كالصوم كالأمر معروف النهي عن المنكر، مثلا في النواهي التكل المحرم مثلا كالغيبة مثلا كشرب الخمر يجل لكم الله وما شاك، هذا يسموه متعلق التكليف. عندنا حكم كالوجوب أو الحرمة، هذا يسموه الحكم. وعندنا متعلق اللي هو نفسه المكلف به كالصلاة أو الصوم أو وما شاكل ذلك. هنا يريد المصنف يتكلم عن متعلق التكليف. متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا، هذا هو التقسيم الأولي. إما المتعلق مطلوب وجوب العلم مثلا كوجوب كعلم أو وجوب كعمل مثلا، هذا التقسيم الأول. العلم ينقسم إلى أما يكون المطلوب به علما عقليا محضا أو ماذا أو سمعيا، واضح. وأما العمل، طبعا هذا العمل هم الظن ذكره، الظن كثير من الأمور كما يأتي. وأما العمل فقد يكون عقليا وقد يكون ماذا وياي وقد يكون سمعيا. هذه التقسيمات. إذن التقسيم الأول هو تقسيم المتعلق إلى علم وعمل، والعلم إما عقلي وإما سمعي، والعمل إما عقلي وإما سمعي. هذا هو ماذا؟ هذا متعلق التكليف كما قلنا، واضح إن شاء الله. ما في شيء بعد لأنه نراعي الوقت. هذا تقسيم الآن على التطبيق لذلك فقط الأمثلة، واضح؟ الأمثلة أخو واضحة. قال: ومتعلقه يعني متعلق التكليف إما علم، وهذا العلم واضح، إما عقلي أو سمعي. وأما ظن يكون علم ظني. وأما عمل، والعمل هم ينقسم إلى عقلي وإلى سمعي. قال: أقول متعلق التكليف، يقول الشارح: متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا، أما العلم فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى. لاحظ، قد يكون عمل، أما العلم فقد يكون عقليا محضا، يعني العقل يقول لك إعلام، هو السام، مثل أن تبحث عن وجود الله، أن تعلم بوجود الله صحيح خلال أدلة العقلية كما أشرنا في الأبحاث الأولى السابقة، أدلة عقلية لا يمكن تثبت وجود الله من خلال أدلة نقلية، فإذا هذا علم عقلي محض. يقول: فقد يكون عقليا اللي هو العلم، فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى صفاته كذا وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من الصفات التي يتوقف السمع عليها. كيف يتوقف السمع عليها؟ مثلا صفة الحكمة، مثل صفة مثلا القدرة. هذه القدرة يعني لابد أؤمن بها عقلا، لأنها من خلالها مثلا الله يقدر على إرسال الأنبياء، يعين الأوصياء، وبالتالي ترتب السمع عليها، صحيح؟ مجيء الكتب الإلهية، حد ساتير الإلهية وما إلى ذلك. فلو لم نسلم في مرتبة سابقة من الناحية العقلية بصفات مثل هذه الصفات كالعلم الإلهي الإحاطة والشمولية، كالقدرة، كالإرادة مثلا، وإلا كيف نثبت ماذا حقانية السمع؟ لأن من خلال صفات الله الكمالية الذاتية ماذا نقول؟ ماذا؟ إن الله أرسل مقتضى رحمته المطلقة، مقتضى حكمته، مقتضى لطفه، أرسل الأنبياء، أرسل الرسل، عين الأوصياء، فجاءت الشرائع الإلهية للسمع بعدين الصير. واضح؟ ده من خلال نفس هذه الصفات التي أنا أعلم بها عقلا كوجود تعالى يترتب عليها السمع. هذه معنى العبارة، واضح إياي؟ قال: إلى غير ذلك من الصفات التي يتوقف السمع عليها، يعني في إثبات الشرائع. وقد يكون من يعني التكليف، وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية، وقد يكون التكليف سمعيا نحو التكاليف السمعية، يعني تثبت من خلال الشرائع المقدسة كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، أو مثلا معذرة التكاليف السمعية، العلم السمعية مثلا افترض تعيين عدد الأوصياء. خب هذا مو بالأمر العقلي، هذا أمر ماذا مرتبط؟ بالأمر السمعي. العقل يقول بوجوب وصي لكل نبي كما مبحوث في محل فيه ويأتي بحث الإمامة، لكن عدد الأئمة هذه مسألة ماذا؟ مسألة مرتبطة بالناقل، تعيينهم بأشخاصهم، بأسمائهم، بألقابهم، بصفاتهم إلى غيرك، تحتاج إلى الناقل. واضح؟ هذا سمي تكليف علمي، لكن ماذا؟ علمي سمعي. وقد يكون يعني التكليف العلمي سمعيا نحو التكاليف السمعية. وأما الظن يكون مع تعلق التكليف، أما الظني فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة ليكفي فيها الظن المعتبر أو غيرها. واضح؟ هذا بالنسبة لين؟ للعلم والظن. وأما العمل هم كذلك، العمل قد يكون عقليا، يعني العقل يحثك على العمل نحوه، وأن لم تكن هناك شريعة بالحسن والقبح العقلي، وهناك ماذا؟ لا، أمور عملية توقف على الشارع، تتوقف على الشارع المقدس، ما يقدر يخترعها الإنسان وما شاكل ذلك. قال: وأما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم، يعني وجوب شكر المنعم، وبر الوالدين هم من باب شكر المنعم، وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعاف، هذا كله أمثلة ماذا؟ يدركها العقل، يعني عملي عقلي، يسموها في الحكمة العملية أو العقل العملي، ويختلف طبعا بحث في محل الآن بين العقل العملي والحكمة العملية. والعاف وقد يكون معذرة، وقد يكون من اللي هو العلم العمل معذرة، وقد يكون العمل سمعيا، يعني من خلال السمع كالصلاة، واضح إياي؟ كالصلاة وغيرها. وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه. عندنا وجوب عقلي، عندنا مثلا مندوب عقلي، عندنا حرام عقلي، عندنا حرام شرع، عندنا مكروه إلى غير ذلك. من هنا قال المصنف، قال: ومتعلقه، يعني التكليف إما علمون، وهذا إما عقلي أو سمعي، وإما ظن، وإما عملون. هذا تمام الكلام إين في هذا البحث. واضح إن شاء الله؟ ها؟ طب. تعالوا معي للمقطع الثاني. قال: وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب. هذا البحث أبحاث المهمة لتطرح في الأبحاث الكلامية، وهي مسألة انقطاع التكليف. هل التكليف ينقطع أو لا ينقطع؟ إنسان في هذه النشأة من الوضوح بمكان أنه مكلف، وجاء في دائرة التكليف والابتلاء والامتحان وتفعيل، إن صح التعبير، القوى والطاقات المستجنة فيه التي أودعها الله فيه سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أن تخرج من القوة إلى الفعل وما شاكل ذلك، ببيانات متعددة فلسفية، عرفانية، كلامية، معرفية، ما شئت فعبر. فشاهدي هنا إذن لا شك أن الدنيا دار التكاليف، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اليوم عمل ولا جزاء ولا حساب، وقد حساب ولا عمل. لكن يبقى الكلام، هل التكليف منقطع كليا في تلك النشأة أو لا؟ عندما نتابع بعض كلمات علمائنا كالشيخ المفيد وغيره، نجد بأن التكليف ينقسم إلى قسمين: تكليف تكاليف عقلية، وتكاليف سمعية أو شرعية إن صح التعبير. التكاليف العقلية هذه حسب ما يظهر من عبائرهم، حتى ما يظهر ما في مواطن أخرى في عبائر المحقق الطوسي أو حتى العلامة الحلي فضلا عن الشيخ المفيد كما نقرأ شيء من عبارته، أنه ماذا، التكاليف العقلية لا تنقطع، تبقى مستمرة مع الإنسان حتى في البرزخ، حتى في الجنان. كيف يعني المؤمن الآن الذي يدخل الجنة ويرى النعم ما شاء الله الذي أفاضها الله عليه نتيجة التفضل أو نتيجة الاستحقاق، هذا حسب المباني. هنا هذا الإنسان ماذا مقتضى عقله هناك الذي سوف يتطور إن صح التعبير أكثر ويتفتق أكثر نتيجة اشتداد تلك الحياة، كما قال تعالى: وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، اشتداد وفوران الحياة بتعبيرهم. بعد هذا يمتلك عقل جبار جدا، بمقتضى هذا العقل الجبار، هذا العقل المتفتق، ماذا وياي؟ يا يشكر المنعم بعد، وشكر المنعم واجب عقلي. إذن التكليف يبقى يعني ولو من هذا الباب، أنه يشكر الله سبحانه وتعالى، يذكر نعم الله دائما، يحمد الله على هذه النعمة، هذا نوع من التكليف، لكن تكليف حثه العقل. إذن التكاليف العقلية لا تنقطع ولو بنحو ما من الأنحاء. كذلك في النار، النار هم دخلوا النار واستحقوا النار بأعمالهم، نستجر بالله، هنا هم مأمورون هم، ولكنهم مثلا بالموانع الموجودة، ولكن هو ربما عقلا هو مطلوب مثلا يستغيث بالله، مثلا عقلا كذا يطلب من الله النجاة لتخليصه مما هو فيه مثلا وما شاكل ذلك. إذن إلى هنا يتحصل أن التكاليف العقلية غير منقطعة، هذا ما يظهر من كلمات الإعلام كما أشرنا. عندنا تكاليف ماذا وياي؟ تكاليف السام اللي هي الصلاة والصوم والعبادات والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. هذه التكاليف السمعية لا منقطعة، هذا اللي يريد الآن المصنف يثبت هذه الحقيقة. هو ما أشار إلى التكاليف العقلية، يتكلم الآن عن الذي تنقطع ويذكر أدلة ثلاثة على انقطاعها، وهو التكاليف الشرعية جاءت من الشارع المقدس كالصلاة والصوم وكذا، ويذكر هذه الأدلة. إحنا قبل ذلك نذكر العبارة التي تذكر للشيخ المفيد عليها الرحمة من باب الفائدة. يقول الشيخ المفيد في أوائل المقالات، هذا كتاب المعروف أوائل المقالات، الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، صفحة 67، يقول: إن أهل الآخرة مأمورون بعقولهم بالسداد، وما حسن لهم في دار الدنيا من الرشاد. يعني هم هو لمن هذا الإنسان المؤمن يجي إلى الجنة وكذا يشكر الله على نعمة التوفيق لعبادته في الدنيا، هذا نوع من التكاليف، تكليف عقلي. يعني العقل يقول لك اشكر الله أن الله نجاك من أهوال البرزخ والقيامة وكذا، اشكر الله على النعمة، اشكر الله أن أساسا وفقك لماذا؟ لنعمة الوجود ونعمة العمل الصالح والقيام بالتكاليف الشرعية، وهذا ما تنقطع، هذا أصلا تبقى مع الإنسان ما دام خالدا وهو مخلد بإذن الله في الجنان. إن أهل الآخرة مأمورون بعقولهم بالسداد، وما حسن لهم في دار الدنيا من الرشاد، إلى أن قال: إن أهل الآخرة صنفان، كلام الشيخ المفيد، فصنف منهم في الجنة وهم فيها مأمورون بما يؤثرون ويخف على طباعهم ويملون إليه ولا يثقل عليهم من شكر المنعم سبحانه. يعني ما يرونه أن هذا طباعهم أصلا تميل وليس فيها ثقل أنهم يشكرون المنعم، بالعكس نوع من الالتذاذ في عمق النعمة يعيشها هو يعيش تكليف خاص وهو هذا شكر المنعم وطلب الاستزادة صح في الدهم في الآخرة وفي العالم في أو في الآخرة يعني في الجنة هم مراتب وفيها إفاضات جديدة وجديدة وجديدة وعطاءات للمؤمن تمتد تمتد قضية حصرية يعني خلص انتهى هذا أجرك لا هم من نعم الله الإفاضة الدائمة السرور الذي يدخله الله على قلوب المؤمنين بين فترة وأخرى كذا حسب بعض الروايات يعني أنه يزدادون التذاذا يزدادون إشراقا افترض زيارة نبي لهم من الأنبياء زيارة ولي من الأولياء كل هذا موجب ماذا لارتفاع شأنهم عند الله وهذا يوجب ماذا بطبعه ازدياد الشكر منهم ازدياد الشكر وإلى غير ذلك واضح يقول ولا يتقلين من شكر المنعم سبحانه وتعظيمه وحمد على تفضل عليهم وإحسانه إليهم والصنف الآخر في النار وليس يتعرون من الأمر والنهي بعقولهم يعني في النتيجة مدركين بعقولهم أنهم كانوا مأمورين مثلا منهيين وقعوا في هذه المأساة وقعوا في هذه النار نتيجة المخالفة فيدرك بعقله أنه كان مكلف أنه كذا أو مثلا كما أنا أشرب باب المثال والتقريب أنه يستغيث بالله مثلا يستجير بأولياء خصوصا اللي ليس مخلد الله نتيجة هذا الاستغاثة قد يخرجه من كما في الروايات عندنا الله يشفع يعني عن الأنبياء والأولياء والأمين كذا يشفعون حتى يشفع الله وهو خير الشافعين حتى لا يبقى إلا القليل في ناجم من بعد من هم صح التعبير ماذا أصلا يعني سحقوا كل الاستعدادات فما في مجال للفيضان الرحمة عليهم أساسا يعني دمروا كل استعدادهم بعد ما في مجال المشكلة ليس في الفاعل الآن وين صار المشكلة في القابل ولو كان في ذرة استعداد الله ينجي عباده وهذه الروايات موجودة عندنا من باب الرحمة المطلقة إذن إلى هنا يتحصل بأن سواء في الجنة أو في النار مسألة ماذا أحسنتم التكليف موجود هذا التكليف ماذا التكليف العقلي إما صلاة وصام وعبادة وكذا هذا مو موجود هذا ما المصنف يذكره هو هذا المصنف سوف يذكر هذا المعنى قدرنا نوصل الفكرة جيد المصنف هنا لو تلاحظون في عبارة قال وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب هنا طبعا هو يوجد الآن ذكر الماتن ذكر دليلين على ضرورة انقطاع التكاليف السمعية ها قيدوها بالتكاليف السمعية ما هما الدليلان الدليل الأول الإجماع على الانقطاع بأنه اتفاق المسلمين وغير المسلمين يعني أصحاب الملل يعني لو ذهبنا إلى أهل المسيح واليهود وكذا في شريعتهم الغير المحرفة ماذا يقولون بأنه التكاليف تنقطع في الآخرة إذن الملل الإلهية النحل الملل الدينية الملل السماوية إنجاز التعبير كلها مطبقة على مطبقة على ماذا أن التكاليف السمعية تنتهي في العالم الآخر وهو كما هو عند المسلمين بشكل أجلى وأوضح أما الدليل الثاني وهو مسألة ماذا الدليل العقلي سموه أما المعقول هذا الإجماع والعقل الدليل العقلي نشكله من خلال قياس استثنائي يقول الدليل العقلي لو كان التكليف دائما يعني لا ينقطع خلاص وما دام هو مخلل يصلي وصوم وحج وكذا وتبقى التكاليف وياه إلى الأبد يقول لو كان التكليف دائما لا يمكن إيصال الثواب إلى المطيع والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله لماذا يقول بيان الشرطية يعني بيان الملازمة خب عدم إمكان إيصال الثواب والتالي باطل واضح بطلانه أنه إذا ما يوصل الثواب هذا باطل عدم وصول الثواب والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله هنا بيان الشرطية يوضح هذه النقطة وهي أن التكليف مشروط ماذا بالمشقة صحيح تكاليف كما قلنا ماذا مأخوذ في عنوانها المشقة إذا كان مشروط بالمشقة هذا من جهة ويأتينا إن شاء الله بحث في الثواب الثواب لابد أن يكون خالصا من كل الأكدار يعني صافي الثواب ما فيه ولا كدر لا تشوبه شائبة وخالص من الأكدار والمشاق فإذا كان الله سبحانه وتعالى في حال أنه يكلفك والتكليف مستمر والله بيعطيك الثواب، فاجتمعت المشقة مع عدم ضرورة عدم المشقة، أو اجتمعت المشاق مع عدم أو الأكدار مع عدمه، وهذا اجتماع للنقيضين إن صح التعبير، يعني مشاق ولا مشاق، يعني يعيش في حالة ماذا؟ مشقة ولا مشقة، وهذا لا يمكن اجتماعه لأنهم اجتماع للنقيضين، واجتماع النقيضين مع باطل بلا بلا ماذا؟ بلا إشكال. واضح؟ إذن إلى هنا يتضح بأن هذا البرهان العقلي يقول لو كان التكليف دائما لم يكن إيصال الثواب، لأنه ما دام في المشقة مهما أعطيه من ثواب سوف يختلط بالمشقة والتعب ولن يكون ثوابا، إذن لا نستطيع أن نوصل الثواب. لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال ماذا؟ الثواب إلى المطيع، والتالي باطل قطعا. فالمقدم مثله بيان الشرطية كما قلنا أن التكليف مشروط بالمشقة، والثواب كما قلنا مشروط بخلوصه ماذا؟ من الأكدار والمشاق. يقول والجمع بينهما محال. واضح؟ هذا البرهان الثاني. هو المصنف في المتن ذكر هذين الدليلين فقط، ذكر الإجماع ولإيصال الثواب اللي هو البيان العقلي. الشارح في الأخير قال ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الإلجاء. هذا إما صر دليل ثالث نجعله للمسألة هذه أو بيان مسألة أخرى، يعني هي تصلح لكلا الأمرين، يعني ولا بد من تراخ هذه كمسألة تأسيسية إن صح التعبير، أنه من إن صح التعبير من ما يرتبط التكليف أن لا أن تكون هذه المسألة محسومة، وهي لا بدية التراخي بين التكليف والثواب، وهم بذات هذا يصلح أن يكون برهانا ثالثا. واضح؟ يكون برهانا ثالثا على المدعى. كيف؟ هو ماذا قال؟ ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الإلجاء، يعني الاضطرار. كيف؟ يقول لو كان الآن هذا الثواب، يعني هذا العمل يلازمه الثواب دائما، يعني من يصلي تظهر آثار عنده آثار ماذا؟ الصلاة، ثواب الصلاة، شو يصير هذا؟ أو من يعصي تظهر آثار المعصية، فيصير فيه نوع ماذا؟ من سلب الاختيار، يعني ملجأ، يعني الذي يرى النعم أمامه لصلواته أو لأعماله هذا بعد ماذا؟ ينسق في العبادات. واضح؟ أو ذاك والعياذ بالله إذا مثلا ارتكب معصية وشاف الآثار الخطيرة للمعصية بعد يمتنع عنها، فصير نوع من إضعاف إرادته وقدرته، لا نقول السلب الكلي للإرادة ولكن نوع من الإلجاء والاضطرار. مثل هذا عينا مثل الإنسان الذي يكون في المدرسة في الأكاديمية أو في مدرسة فرضان وعنده أستاذ شديد، مدرس شديد، مجرد يخطأ خطأ يعني مثلا ينزل عليه أقسى العقوبات. واضح؟ وإذا مثلا حل مسألة من المسائل أعطى مبالغ طائلة مثلا، ترى غير يعني غير معهودة، ترى حل مسألة رياضية وأعطى والله مثلا بيت قصر مثلا، أو لما انخطأ في هذه المسألة أنزل عليه أشد العقوبات وضعه في أصعب الأماكن للتعذيب. هذا بعد بهالمقدار شو يصير عند الطالب؟ باب المثال يعني بعد هذا ما يصير عنده اختيار، يعني يضطر لما يشوف هالشدة بهالطريقة وظهورها المباشر، يعني ما يعطى حتى مهلة أنه يتوب أو يسترجع ويخاف ويعيد حساباته أبدا أبدا. هذا شو يصير؟ شو مثل الدكتاتوريين والإرهابيين ما يترك له مجال، فصير ملجأ لهذا الفعل، إما يتفوق قصبا عليه أو بعد ينحرف قصبا عليه. شاهدي إذا لاحظوا هذه المسألة باب التقريب، نقول لو كان يعني لابد من هناك من تراخي، يعني من مسافة بين أن نعمل وبعدين الثواب، هذا على رأي المتكلمين طبعا، كما قلت المسائل المعاد والثواب إحنا ما نريد نخوضها الآن، جينا إن شاء الله في بحث المعاد مفصلة في محلها، لكن على هالرؤية لابد من تراخي بين العمل والثواب، وهذا مقتضى التراخي انقطاع التكليف، يعني نكلف 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 ثم ينقطع التكليف ثم يأتي دور الثواب ليكون خالصا من المشاق والأكدار وما إلى ذلك. وإلا إذا كان التكليف أو الجزاء والثواب يلازم التكاليف مباشرة، ماذا سوف يؤدي؟ إلى الإلجاء والاضطرار. لما قلناه، إنسان الآن يصلي صلاة وإذا مجرد خلص الصلاة وإذا تنفتح عليه آفاق الجنان ويرى ما لذ وطاب، شو يصير بعد هذا؟ يصير أشبه بالملجأ. أول إذا ارتكب معصية مباشرة انتهى من المعصية، إذا نار. هو الواقع التكويني هكذا، الواقع واقع الثواب والعقاب، لكن الإنسان محجوب عنه على نظرية الحق. هو الإنسان محجوب عنه من باب المصالح والحكم. بعض الأنبياء الأولياء يدركون، لكن هذا يعني إلجاءهم لأصل عباداتهم وهي خاضعة للثواب والعقاب، عباداتهم خاضعة للحب الإلهي سبحانه وتعالى. فرق هذا بحث في محله، ولكن شاهد هنا على مستوى نحن العاديين يعني المعمولين بتعبيرنا هذا يصير نوع من الإلجاء لنا. إذن هذا نستطيع كما قلت إما أن يكون دليل ثالث أو يكون ماذا؟ بيان ومطلب جديد تأسيسي في المقام. هذا تمام الكلام إن في هذا المعنى. ما نطبق العبارة؟ واضح. قال: وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب. قلنا هذان البرهان، هذان دليلان. أقول يريد أن التكليف، يعني الماتن يريد أن التكليف منقطع، لابد أن يكون منقطع، ويدل عليه الإجماع والمعقول عند دليل العقل. هنا المعقول دليل العقل، ويدل عليه الإجماع والمعقول. أما الإجماع فظاهر، إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع، هذا الإجماع. وأما المعقول عند دليل العقل في المقام فنقول: لو كان التكليف دائما يعني لا ينقطع، لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع، والتالي باطل قطعان. فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أن التكليف مشروطا بالمشقة أن التكليف مشروطا بالمشقة والثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار، فلا يجتمع المشقة مع عدمها. قال: بيان الشرطية: أن التكليف مشروطا بالمشقة، أو أن التكليف مشروط بالمشقة والثواب مشروط ماذا؟ بخلوصه عن الأكدار. والمشاق والجمع والأكدار والمشاق، والجمع بينهما بين الأكدار والخلوص محال، بين الأكدار وعدمها يعني، يعني جمع للنقيضين. ولا بد، هذا البرهان الثالث أو بيان آخر، ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب، وإلا لزم الإلجاء يعني الاضطرار. قال: وهو منقطع للإجماع لإيصال الثواب. قال: وعلة حسنه عامة. هنا شرع المصنف بأنه أشبه بتساؤل وجواب عليه، بأنه التكليف حسن مطلقا. تقولون أن التكليف حسن، كيف يكون للكافر حسن؟ نحن نتكلم كم نقطة في هذه المسألة في قضية الكافر. هنا يريد أن يقول: لا شك أن التكليف حسن مطلقا لما تقدم فيه وشرعناه ووضحناه في بيان، وهذا الحسن يشمل المؤمن والكافر، من عمل بمقتضى التكاليف ومن لم يعمل. كيف؟ لأن أشرنا مرارا وتكرارا أن التكليف المقصود به ما هو؟ هو أن يكون في معرض، قلنا أن يكون التكليف في معرض الجميع، فمن أخذ به سعد ومن لم يأخذ به شقي، النتيجة بالاختيار. فوجه حسنه هو التعريض نفسه، هذا حسن. الآن يخالف من يخالف يعمل يعمل، ذاك بحث آخر، واضح. لكن نفسه لما التكليف يكون في معرض الكل يكون حسن. هذا مثل الآن في سيرة العقلاء، الآن لما تقوم الدولة تقول مثلا: الآن نحن عندنا برنامج تثقيفي للطب للوقاية من المرض الفلاني المنتشر، فتسخر الماكينة الإعلامية بكل أقسامها لأجل هذا، نقولون بأن هذا حسن في ذاته، لا لأنه جعل هذه النصائح والإرشادات والتوجيهات في معرض الجميع، صحيح؟ هذا بحد ذاته أمر ماذا؟ حسن، وتشكر الدولة بالقيام على ذلك. ولكن يبقى الناس الآن يعملون أو لا يعملون، يطبقون أو لا يطبقون. هذا شو يصير وياي؟ هذا بحث آخر في من يلتزم وينقذ نفسه من هذه الأمراض الخطيرة، وبعضهم ماذا؟ لا يلتزم. لا يمكن أن يقول عدم التزام البعض يؤدي أن ما فعلته الدولة ليس بحسن، لا، هو حسن مطلق. نفس الكلام هو الكلام هنا. الله سبحانه وتعالى، الله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى جعل يعني التكليف حسنه. وين مكمن الحسن فيه؟ أنه في معرض الجميع، التعريض لثواب الله وإلى غير ذلك. نعم، من يأخذه ولأخذ ذلك بحث آخر. وذلك قلنا هو التعريض للثواب عامة، وهذا كما قلنا حسن في حق المؤمن وحق الكافر، فيكون التكليف حسن فيهما وهو ظاهر واضح. قال: وعلة حسنه عامة. أقول لما بين أولا حسن التكليف كما تقدم مطلقا، الآن شرع في بيان حسنه في حق الكافر، لأن هذا واحد من الإشكالات الآن، الكافر لا يستفيد كما يأتينا إن شاء الله. لا، نقول حسن، نقول لم أقول لما بين أولا ماذا؟ قال: أقول لما بين أولا حسن التكليف مطلقا، شرع في بيان حسنه في حق الكافر، والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب ماذا؟ عامة في حق المؤمن والكافر، فكان التكليف حسنا فيهما وهو ماذا؟ وهو ظاهر واضح. يعني قال: وعلة حسنه عامة، وعلة حسنه ماذا؟ عامة. كلنا نوصل المطلب. قال: وضرر الكافر من اختياره. وضرر الكافر من اختياره، هنا دفع إشكال مقدر. خب، أنتم أثبتتم أن التكليف حسن على كل حال، صحيح؟ التكليف حسن، ومن ثم حسن عام يشمل المؤمن والكافر. ولكن نحن نجد هذا الإشكال يقول أن تكليف الكافر يكون ضرر محض لا مصلحة فيه. كيف؟ التكليف تعالوا معي هو نوع مشقة في العاجل، الآن في الدنيا يعني في العاجل فيه مشقة، صلاة وصوم وجهاد وحاج وكذا، ويحصل بتركه مشكلة ماذا؟ ضرر عظيم. وين؟ في الآخرة. زين، وإذا هو في الدنيا الآن المكلف يعيش في تعب وفيه مشقة، إذا يترك التكاليف في الدنيا بعد ما يصلي ولا يصوم شو يصير؟ يبتلي في الآخرة بعذاب عظيم وضرر عظيم. فعليه أين المصلحة للكافر؟ هذا الكافر لن يعمل بالتكاليف، فأنت إذا عرضته للتكاليف وما راح يعمل بها هذا يقع في ضرر، فأين المصلحة في التكاليف؟ وأنتم قلتم أنه لا بد ماذا؟ من مصلحة في التكاليف، لأنه لا ثواب للكافر، فيكون هذا التكليف قبيحا في حقه. من أين جهة القبح؟ قال: من جهة أن هذا التكليف سيؤدي به إلى أين؟ إلى الخلود في نار جهنم مثلا، إلى ضرر عظيم، إلى ضرر عظيم وكبير وما شاكل ذلك. والجواب واضح هم كما تقدم عندنا، قلنا أن التكليف بما تكليف نفسه ليس فيه ضرر ولا مستلزم أساسا للضرر. تكليف حسن، خب لو كان التكليف بذاته أو يستلزم الضرر كان حتى المؤمن يتضرر، بينما نجد المؤمن الذي يعمل التكاليف هم يعيش سعيد في الدنيا ويعيش سعيد في الآخرة، خلاه يتعب. خب، هذه طبيعة الحياة في هذه طبيعة دار التزاحم، يتعب من الصلاة قليل، يتعب من الصام، يتعب، لكن هذا في مصلحته، في كماله، في قربه، وفي الآخرة السعادة الأبدية. كما الآن مثلا، هل يمكن أن تلام الدولة على أن تجعل مدارس مثلا، ونقول هذا تجعل المدرسة بعدين هذا بعض الطلبة ما يتفوقون، يطردون، يضربون، يهانون مثلا، أو يخرجون مثلا عاطلين، لا لا يستفيدون من يعني لا يعطون شهادة. أقول هذا نفس إيجاد المدارس وإيجاد مراكز العلم أمر حسن، هذا لم يتقيد. لو كان إعداد المدارس أمر قبيح كان حتى الطالب المجد هم يتضرر، والحل ليس كذلك. نرى هذا الطالب تعب كم سنة، درس مثلا 20 سنة وما شاء الله الآن امتلك تلك الشهادة، صحيح تعب وإن صح التعبير سحر الليالي في تحصيل العلم والمعرفة وحصل على هذه الشهادة، الآن بحمد الله موظف كبير، دكتور كبير، مهندس، يقوم بخدمات المؤمنين الناس ويعيش حالة مرفهة ماديا وإن صح التعبير وحالة اجتماعية يعني تقدير اجتماعي، ونفس الشيء. طب لماذا لا تشكلون على هذا المعنى؟ هذه سيرة في سيرة العقلاء في عرف الناس هكذا. فنفس الكلام والكلام، نفس التكليف لا فيه ضرر ولا مستلزم للضرر. نعم الضرر من أين؟ من نفس اختيار الكافر، هو الذي اختار عدم الاتيان ماذا؟ بالتكاليف، عدم الاتيان بالتكاليف والانحراف والعياذ بالله، وبالتالي بعد ماذا؟ وقع في هذه الزحمات ووقع في هذه المخاطر وهذا الضرر، هو باختياره. إذن نفس التكليف لا ضرر فيه ولا إشكال في ذلك. قال وضرر الكافر من اختياره. قال أقول، يقول الماتن، ما دي واضح العبارة. قال أقول هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره إن تكليف الكافر ضرر محض. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا. بيان المقدمة الأولى، إن التكليف نوع مشقة في العاجل. نوع مشقة أين؟ في العاجل، يعني في الدنيا يتعب ويحصل العقاب بتركه إذا تركه الكافر، يعني ما عمل بالتكاليف كمقتضى أنه كافر، فأربع كافر، ويحصل العقاب بتركه بترك التكاليف، وهو ضرر عظيم، وهو ضرر عظيم، وعليه وانتفت المصلحة فيه. وانتفت المصلحة ماذا؟ فيه، إذ لا ثواب له لمن؟ للكافر. فكان قبيحا وياي، فكان قبيحا قطعا. هذا الإشكال، مدام هذا الكافر وقع في هذه المضار العظيمة بسبب التكاليف وعدم الإتمام التكاليف، صار في ضرر في الآن، من أين إذن المصلحة والحسن له؟ قال والجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر ولا مستلزم، من حيث هو تكليف ماذا مستلزم؟ ضرران، وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك، كان يستلزم حتى المؤمن يكون ماذا؟ متضرران. بل الضرر إنما نشأ من سوء اختياره، من سوء اختيار الكافر ماذا؟ لنفسه. هو بسبب سوء اختيار ماذا وقع في هذه المشكلة، وقع في هذه الزحمة بتعبيرهم هذه الأضرار. قال وضرر الكافر من اختياره. قال وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطنا. هذا شوي يحتاج وقت، وهم دقيقتين عندنا ما يكفي، والفائدة ثابتة، بقي مطلبان لننتهي من هذه المسألة 11 وندخل إن شاء الله للمسألة 12 إذا وفقنا إن شاء الله في الغد. إلى هنا يتحصل، ضغط نعيد المتن. قال ومتعلقه اللي شرحنا اليوم، قال ومتعلق عن التكليف إما علم إما عقلي أو سمعي، وأما ظن وإما عمل، وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب. واضح. وعلة حسنه عامة، علة حسن التكليف عامة للمؤمن والكافر. وضرر الكافر من أين؟ من اختياره. وضرر الكافر من اختياره. هذا تمام الكلام في هذا البحث. إن شاء الله بقي هذان الأمران يأتيان مع بقية المسائل. ما رجلنا نوصل الفكرة. هذا تمام الكلام، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى